بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أمس أخذنا شرعية صلاة الجماعة، من الذي خالف في شرعيتها؟ ها؟ من الذي خالف في شرعيتها؟ الخوارج. فقالوا ماذا؟ لا تشرع خلف النبي. ما هو حكم صلاة الجماعة؟ أربعة أقوال. ما هي؟
القول الأول أنها فرض عين واجب.
فرض عين واجب على كل أحد. والثاني؟
الثاني أنها شرط
لا تصح الصلاة إلا بها.
القول الثالث أنها فرض كفاية.
فرض كفاية.
القول الرابع أنها سنة مؤكدة.
نعم. وأصح هذه الأقوال؟
القول الأول أنها واجبة.
أنها فرض عين.
للآية وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة.
الآية وهي أصرح من السلل به والأحاديث من حديث الأعمى وحديث إحراق البيوت وغير ذلك من الأدلة. طيب، وجوب صلاة الجماعة هل يكون في أي مكان تؤدى أو في المسجد إذا كان يوجد مسجد؟ الصحيح أنها تجب ماذا؟ في المسجد، لحديث الأعمى، والاختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغير من العلماء ممن ذكرناه. في هنا فائدة، القول بأنها شرط ورواية عن أحمد كما ذكرها أبو الحسن الزعفراني في الإقناع، أيضا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23226، وذكر أنه قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد، قال وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المهذب عنهم، قال وهو قول طائفة من السلف، يعني عزاه إلى بعض السلف أنه قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد، قال وهو قول طائفة من السلف. القول بأنها شرط. قلنا هذا القول أيضا عزية إلى من؟ إلى شيخ الإسلام أنه يختاره. نظرت في كتب شيخ الإسلام ما وجدت هذا صريحا أنه يصرح أنها شرطا، بل يذكر الخلاف. قال ولو صلى منفردا بغير عذر هل تصح؟ قال فيه قولان، ولا يذكر شيئا، لكن في الاختيارات الفقهية للبعلي كلام ذكره ظاهره اشتراك، مع ان هذا عزاء الى شيخ الاسلام بعض المتاخرين. الشيخ ابن عثيمين نسبه الى شيخ الاسلام في الشرح الممتع جلد الرابع صفحه 144، قال إن من يقول بالشرطية أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا كلامه في الاختيارات الفقهية من هذه الطبعة صفحة 82. قال: والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، وهو إحدى روايتين عن أحمد. واختار ابن أبي موسى، بالإضافة إلى من ذكرنا أمس، الحسن التميمي وابن عقيل. قال: واختار ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلى الجماعة إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإن صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته. هذا كلام الذي هو في الاختيارات، وأما في الفتاوى كلها يذكر الخلاف ما يرجح. تقدم أن هذا القول ليس بقوي، القول بأنها شرط ليس بقوي هذا القول، فإن حديث التفضيل دليل الصحة، حديث الأعمى أو غيره. حديث التفضيل يدل على الصحة، وحديث الرجلين الذين صليا في رحالهما محتمل أنهما صليا جماعة، محتمل أنهما صليا منفردين. يصلي وحده المرض، فالقول بأنها شرط قول ضعيف. قال: من نسبه إلى شيخ الإسلام أيضا الشيخ الفوزان في شرحه على الروض المربع، هو نسبه جماعة من المتأخرين من أشهرين الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ولو بحث مفيد في هذا المجلد، في المجلد 23 من مجموع الفتاوى عن صلاة الجماعة، ونقل القول الأول عن أكثر السلف أنه فرض عين، قال: وهو قول أكثر السلف. سبق أن ابن القيم نقل عليه ماذا؟ إجماع الصحابة. القول الرابع أظن سنة، هو رواية عن أحمد أيضا، ذكر شيخ الإسلام أنه رواية عن أحمد في ضمن بحثه المذكور. وهنا فائدة ذكر الشيخ ابن عثيمين ضمن ذكر أدلة القول بفرضية صلاة الجماعة على الأعيان، ذكر أدلة. قال: ويضاف إلى ذلك ما فيها من المصالح والمنافع التي تدل على أن الحكمة تقتضي وجوبها. ثم ذكر 13 مصلحة ومنفعة من منافع صلاة الجماعة. قال: وهذه الحكم والمصالح تقتضي وجوبها. منها قال التواد بين الناس، لأن ملاقاة الناس بعضهم بعضا واجتماعهم على إمام واحد في عبادة واحدة ومكان واحد يؤدي إلى الألفة والمحبة. قال: ومنها التعارف، تعارف بين المسلمين. ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد فإنهم يسألون عنه: من هذا؟ فيحصل التعارف. ومنها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام، وهي الصلاة. ومنها إظهار عز المسلمين إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعا بهذا الجمع. ومنها تعليم الجاهل، فإن كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة، حتى إنه يقتدي بمن على جانب ويقتدي بالإمام. ومنها تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق. إذا كان هذا اجتماعا مصغرا في المسجد يعودهم الاجتماع الأكبر. ومنها ضبط النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إماما متابعة دقيقة تعود على ضبط النفس. ومنها استشعار الناس بهذا وقوفهم صفا في الجهاد، ذكر أن الذين تعودوا أن يأتموا بالإمام في الصلاة هذا يكون وسيلة إلى اهتمامهم بقائدهم في الجهاد. ومنها تذكر المصلين صفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى، فيزدادون بذلك تعظيما لله ومحبة لملائكة الله، لأنه في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف يصفون؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصفوف. ومنها شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله تعالى، لأن المسجد يجتمع في أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس، والأمير إلى جنب المأمور إلى آخر. قال ومنها ما يحصل من تفقد الأحوال، أحوال الفقراء والمرضى والمتهاونين بالصلاة، فإن الإنسان إذا رؤي مع الناس وعليه ثياب بالية ويبدو عليه علامة الجوع رحمه الناس ورقوا له، وكذلك إذا تخلف عن الجماعة عرف الناس أنه كان مريضا مثلا وغير ذلك فيسألون عنه، وكذلك إذا علموا متخلفا عن الصلاة بلا عذر اتصلوا به ونصحوه. ومنها الأصل الأصيل وهو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع. ومنها استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها. بعض الصح ونحن ذكرنا أطرافها في المجلد الرابع صفحة 135 من الشرح الممتع. كل هذه من الحكم والمصالح والمنافع التي توجد في صلاة الجماعة، وكم والله يحصل بها من تفقد ومن نصيحة ومن تعارف ومن تزاور، وكم يحصل للمسلم فيها من ثبات، فإنه إذا غاب عن الناس ربما تفلت عن التمسك بالدين. وغير ذلك أخا يستشكر يقول الحديث يزيد من الأسود، كيف استدل الذي أصحاب القول لأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة؟ ربما قد صلى يا جماعة في رحلهما ولهذا لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. محتمل، محتمل هذا، محتمل أنهما صليا منفردين، ففي احتمال. طيب نواصل القرآن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال: وأما انعقاد الجماعة باثنين فليس في ذلك خلاف. نقل الإجماع على ذلك غير واحد النووي وابن قدامة وابن رجب وغيرهم، وبعضهم يقول كابن رجب وابن قدامة لا نعلم فيه خلاف، والنووي يجزم بأن هذا لا خلاف فيه أن الجماعة تنعقد باثنين. قال: وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقعد عن يساره فأداره إلى يمينه. في الصحيحين، هذا في صلاة الليل حين بات ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صلى بحذيفة كما في صحيح مسلم، وصلى ابن مسعود كما في الصحيحين. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قال: ولا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف. هذا الذي هو لا خلاف فيه مقيد بهذا القيد، إذا كان من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة. فتنعقد الجماعة باثنين بلا خلاف إذا كان من أهل التكليف، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة. بقي لو كان المأموم صبيا هل تنعقد الجماعة؟ في رواية عن أحمد رواية أنها تنعقد الصلاة، تنعقد الجماعة باثنين ولو كان المأموم صبيا، والرواية الأخرى أنها لا تنعقد. وهاتان روايتان عن أحمد في الصلاة المكتوبة، قيدها في الصلاة المكتوبة. وأما في النافلة فتنعقد مطلقا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس. ثم قال ابن رجب رحمه الله قال: وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. فهذه المسألة انعقاد الجماعة باثنين لها صورتان: الصورة الأولى إن كان المأموم من أهل التكليف رجلا كان أو امرأة فتنعقد الجماعة، هل في هذا خلاف؟ ليس في خلاف. فإن لم يكن من أهل التكليف، كان يكون المأموم صبيا، فهذا فيه رواية عن أحمد في صلاة المكتوبة، وأما في الفريضة يقول تنعقد، وما في النافلة فيقول تنعقد. وأكثر العلماء على أن الجماعة تنعقد ولو كان المأموم صبيا، سواء صلاة الفريضة أو صلاة النافلة لا فرق بينهما. ودليل ذلك حديث ابن عباس: وإذا جازت النافلة جازت الفريضة. قال الشوكاني رحمه الله: وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع، من قال في المثل قال وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. ما المراد بالجمع؟ أي جمع المصلين، كلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أعظم. قال فقد ثبت عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الجماعة أزكى من صلاته وحده. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت عبد الله ابن أبي بصير عن أبي بن كعب، من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي سمعت عبد الله ابن أبي بصير عن أبي بن كعب به. كذا عند جميع هؤلاء المذكورين إلا ابن ماجه، فعند ابن ماجه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب، ولكن ليس من طريق شعبة عن أبي إسحاق بل من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. وسيأتي التنبيه على هذا. أبو إسحاق السبيعي مدلس ولكنه قد صرح في الراوي عنه شعبة. عبد الله بن أبي بصير هذا مجهول، تفرد بالرواية عن أبو إسحاق السبيعي. ولكن له طريق أخرى، قد روي الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي بصير الذي هو الأب، عن أبي بصير العبدي عن أبي بن كعب. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وغيره. وفي سنن النسائي أن أبا إسحاق قال سمعته من عبد الله ومن أبيه، في سنن النسائي رقم 843 قال أبو إسحاق قال شعبة قال أبو إسحاق سمعته منهم، أي عبد الله بن أبي بصير، ومن أبيه. يذكر الحديث كم له طرق؟ طريقان. وأما طريق ابن ماجه الذي في عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه فالظاهر من الرواية الأخرى أرجح منها التي فيها عن أبي بصير عن أبي أو عن أبي إسحاق عن أبي بصير العبدي مباشرة، فإن الراوي عن أبي إسحاق بذلك شعبة، وتابع شعبة غيره من الرواة، والراوي لها عن أبي بصير عن أبيه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق أو يونس بن أبي إسحاق واحد منهما، وله طريق أخرى أيضا من طريق الأعمش عن أبي إسحاق، ولكن شعبة وغيره تتابعوا على جعله عن أبي بصير عن أبي بن كعب عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب أو عن أبي بصير عن أبي مباشرة. والد هذا الذي هو أبو بصير العبدي قال الحافظ رحمه الله يقال اسمه حفص، يقال اسمه حفص. روى عنه ثلاثة من الرواه وذكر ابن حبان في الثقات. الذهبي قال في الكاشف ثقة، فما تفسير قول الذهبي في الكاشف ثقة مع أنه لم يثقه معتبر؟ تذاكرنا هذا فيما سبق أنه غالبا يعتمد توثيق من؟ ابن حبان. وربما يقول وثق، لا يقول ثقة، ربما يقول وثق ومراده وثقه ابن حبان. على كل الحديث له هاتان الطريقان، له أيضا شاهد، شاهد عن قباس ابن عشيم الليثي رضي الله عنه. قباس أخرجه البزار وابن أبي عاصم والطبراني وابن سعد والبخاري في تاريخه والبيهقي وغيرهم كثير، من طريق يونس بن سيف الكلاعي، من طريق يوسف يونس بن سيف الكلاعي عن عبد الرحمن بن زياد الليثي، عن عبد الرحمن بن زياد الليثي عن قباس بن أشيم. يونس بن سيف الكلاعي ثقة واتقه الدار قطني. عبد الرحمن بن زياد الليثي هناك عبد الرحمن بن زياد مولى بني هاشم في طبقة هذا، هو بعضهم قال إنه هو في السند هذا بعض المقرئين، لكن ما وجدت من ينسب ذات أنه ليثي. يقول عبد الرحمن بن زياد مولى بني هاشم، ولم يذكروا له رواية عن قباس بن عشيم، ذكروا له رواية عن عبد الله بن عمرو، وذاك وثقه ابن معين. أما هذا ما وجدت له ترجمة. عبد الرحمن بن زياد الليثي وهو تابعي، فيحتاج تحري أكثر. هل نسب ذا الذي هو عبد الرحمن بن زياد مولى بني هاشم، هل نسبه أحد أنه ليثي؟ فإن كان هو فهو ثقة، وإن لم يكن هو فهو مجهول، والحديث من هذه الطرق لا بأس حسن، فقد صححه جمع من الأئمة. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وصلاة الجماعة وضمن صلاة الفرد، هذا دلت عليه أدلة كثيرة، حديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين وشواهد كثيرة. وصلاة مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ومن هذه الطرق وهذا الشاهد له، فالحديث حسن. وأن الجماعة كلما كانت أكثر كان الثواب أكثر. قال وأما صحة الجماعة بعد المفضول، لأنه قال في المثل قال وتصح بعد المفضول. قال وأما صحة الجماعة بعد المفضول فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وبعد غيره من الصحابة كما في الصحيح. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر؟ ها؟ نعم. قال عبد الله نعم. من يخالفه؟ أنت توافق ولا تخالف؟ تخالف. ها وأنت؟ أبو بكر ماذا؟ لم يستمر حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هما حالتان، حالة الأولى حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصلح في بني عمرو بن عوف، والحالة الثانية حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بين بني عمرو بن عوف، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يضربون أفخاذهم، فانتبه أبو بكر رضي الله عنه وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى قاعدا، وكان أبو بكر يهتم بصلاة رسول الله والمسلمون يهتمون بصلاة أبي بكر. فالقول بأنه صلى خلف أبي بكر ليس في الدليل ذلك، بل تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعد غيره، من هو غير من الصحابة الذي صلى خلفه؟ عبد الرحمن بن عوف. ولذا يقول العلماء لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد من الصحابة إلا خلف عبد الرحمن بن عوف. حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم، حين خرج هو النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليه جبة شامية ضاقت كماها أن يخرج يديه منها فأخرجه من أسفل الجبة، أنه تأخر وتخلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركبته، فأتينا القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد صلى ركعة يعني صلاة الصبح. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر، فأشار إليه قف مكانه، فصلى أتم الصلاة. فلما أدرى الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم هو المغيرة بن شعبة فقضوا الركعة التي فاتت. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف. ولا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد من الصحابة إلا خلف عبد الرحمن بن عوف. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه تأخر وقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأم الناس. قال وأما صلاة الجماعة بعد المفضول فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وبعد غيره من الصحابة كما في الصحيح. ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل، والأحاديث التي فيها لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ونحوها لا تقوم بها الحجة. هذا الحديث ما وقفت عليه. ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أنه في بعض كتب آل البيت، ما أدري حلاق ما تمكن من النظر عزاه إلى شيء. ها؟ ذكر كلام الشوكاني في النيل. نعم. قال الشوكاني هذا الحديث قد ثبت في كتب جماعة من أمة أهل البيت، هي كتب هذا الكثير منها هذا. وبعد ما مراد بأهل البيت من هم الذي يأذو عنهم يقول هذا قول أهل البيت؟ كثير منهم كانوا زيدي وبعضهم رافضة شيعة، فلا يعتمد على ما في كتبهم. حتى هذا الحديث ما فيه دليل أنه لا يهم المفضول الفاضل، لا يهم أنكم ذو جرأة في دينه كما سينبدأ عليه الشيطان. قال لا تقوم بها الحجة، وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة فليس فيه إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه، أي المقبل على المعاصي الجري عليها، وليس فيها المنع من إمامة المفضول، وقد عرض ذلك بأحاديث، أي بعضهم عارضه بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وخلف من قال لا إله إلا الله وهي ضعيفة. هذا أحاديث جاءت في الباب، عدة أحاديث في سنن الدارقطني، صلوا خلف كل بر وفاجر من المسلمين، بعضها صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، قال الدارقطني رحمه الله ليس فيها شيء يثبت، ليس فيها شيء يثبت. وبين الحافظ رحمه الله أن طرقها واهية كما في التلخيص الخبير. ما لها غير لنا هذا. قال وقد عرض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وخلف من قال لا إله إلا الله وهي ضعيفة وليست بأضعف مما عارضها. ما هو الذي عارضها؟ صفي. أي هذا الحديث لا يهم أنكم ذو جرأة في دينه، أي ليس أضعف منه بل هو أشد ضعفا. قال والأصل أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة، إذا كانت تجزئ صلاته وهو منفرد فتصح ماذا؟ إمامته. وذكرنا قاعدة، قال أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة، إذا أجزأته صلاته منفردا صحت صلاته إماما. وإن كان الإمام غير متجنب للمعاصي ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره، ولهذا إن الشارع عندكم ها هكذا، ولهذا أن الشارع فإن ولهذا فإن الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسن ولم يعتبر الورع والعدالة. فقال يهم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما المراد بالشارع؟ يطلق على من؟ على الله تعالى، ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ما المراد به؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لكون ذكر الحديث. هل الشارع من أسماء الله؟ ها؟ لا، وإنما يطلق على الله من باب الإخبار والتشريع من صفات الله. شرع لكم من الدين. قال ولهذا فإن الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسن ولم يعتبر الورع والعدالة، فقال يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود، أبي مسعود البدري، ومن عنده ابن مسعود خطأ. وفي حديث مالك بن الحويرث ليأمكما أكبركما، وفي الصحيحين وغيرهما. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين وصلى بهم وهو أعمى. جاء هذا عن أنس من حديث أنس عند أحمد وأبي داود وغيرهما، وله طرق هو بها ثابت. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده صحيح. ها يمسلم حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابنه مكتوم مرتين عن المدينة. قال وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى. والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم بالسنة وقدم الهجرة وعلو السن، فلا ينبغي للمقبول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلا بإذنه، ولا اعتبار بالفضل في غيره في غير ذلك. طيب إن شاء الله سيأتي الكلام عن المسألة التي ذكرها الشوكاني، الأولوية الإمامة لمن، ومن هو الأولى أن يكون إماما، ومن هو الذي يقدم. سهل الإقرار شيء، لكنه قال وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نريد هل صلى، قال فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. أما الإقرار أنه أقره أن يصلي خلفه وقال له ما منعك أن تصلي بالناس، هذا سهل واضح، ويكون فيه دليل على جواز صلاة الفاضل خلف ماذا؟ مفعول. دليل موجود، نعم يكون فيه دليلا على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ذلك، فالاستدلال به على هذه المسألة موجود. نعم، لكن هل ثبت أنه صلى خلف أبي بكر؟ هذا ليس في الدليل، وإلا الاستدلال به على المسألة التي ذكرها موجود. نعم، عندك هذا السؤال يا عبد الله، خلف من من الصحابة صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، ها أنت خلف من؟ عبد الرحمن بن من؟